الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وشفاعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأعتذر عن الأسبوع الماضي حيث كانت ظروف، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما. وكما تعودنا بنبدأ لقائنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة سعاد عفر، بنتنا الغالية براءة، الدكتور محسن المسيري، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الطفل مريم هشام، والأستاذ ربيع صقر، ووالدة أخوي وحبيبي الأستاذ رضا شبل، والأستاذ سليمان أبو صلوحة، والأستاذ شريف سيد حبيب، وهناء محمد السيد، وبيوم الصاوي، وسمية أحمد عوض، والأستاذ محمود الهواري، وخميس أبو المجد، وعمر حسن شبيب، ومحمد المشد، ووالدة الأستاذ محمد المدني، وسعيد احمد علام، وام سيد، والحاج ام مجاهد، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، ندعو والدتي الله يرحمها رحمه واسعه، والده الاستاذ عصام حجازي، والده الاستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، وحما الأستاذ حمدي السيد، الحاجة سعاد محمود غياض، الأخت أحلام محمود مناع، والحاجة عبد المنعم، وعمة الأستاذ محمد حسن، وخال الأستاذ محمود شعبان، والطفل أنس طاهر سرور، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم، واجمعنا معهم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حيا بشكر إخواني وأحبابي من أهل سيناء، وعلى وجه الخصوص إخواننا في مدينة الشيخ زويد. كان عندنا محاضرة هناك في مدينة الشيخ زويد يوم الجمعة اللي فاتت، والحقيقة كان لقاء جميل جدا، واستقبال استقبال رهيب يعني جميل ما شاء الله، وإخوة أفاضل وأحباب. وبشكر طبعا الأستاذ علي سعد رئيس قناة الناس أنه يعني طلع معنا جروب التصوير الجميل، ربنا يبارك فيهم جميعا. بشكرهم واحد واحد الحقيقة، يعني أنه جم وتعنوا مشقة السفر مسافة طويلة جدا طبعا حتى ما جم هناك وصوروا اللقاء، وإن شاء الله يعرض على قناة الناس قريبا إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. قبل ما نبدأ حلقة الليلة دي، عايز بس يعني اقول حاجه صغيره كده يا جماعه في عجله سريعه، وبالله عليكم يعني ايه، عايز بس القلوب كده يعني تنفتح لهذا الكلام. جماعه الخير، حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. المشكله اللي دايما بنثيرها وبنقول مشكله التليفونات، تليفونات الدعاء يا جماعه، في دعاء عليهم ضغط جامد جدا، وفي دعاء الحمد لله الدنيا عندهم رايقه شويه، فالدعاء اللي عليهم ضغط جامد مش عايزين نضغط عليهم اكتر من لازم. وعايز اقول حاجه صغيره خالص، انا والله العظيم اقسم بالله العظيم، وانا بقول انا خادم لكل مسلم، وانتوا عارفين محبتكم في قلبي قد ايه، لكن انا بين امرين، بين ان انا امارس دعوتي ليكم وافضل اجهز واحضر دروسي، وانا بهتم جدا بتحضير دروسي، يعني استحي ان انا اطلع على الشاشه اقول لكم اي كلام وخلاص وامشي. اما كنت اكون محضر درس كويس جدا ومحضر عناصره كويس وخرج احاديثه ومظبط الماده العلميه اللي بقولها، ما اطلعش ابدا، اقعد في بيتي احسن لي. فده بياخد وقت يا جماعه، تحضير الدرس بياخد من 7 ساعات ل 10 ساعات تحضير، وشوف لما يكون في اكتر من درس وفي مثلا كتب بعملها او غير ذلك. فانا بين نارين، بين ان انا امارس الدعوه واترك التليفون، وغيري من إخواني الدعاء يكفونا من مسألة التليفونات، وإما إن أنا أمسك التليفون ليل ونهار وخلاص ما حضرش دروس. وحصل موقف معايا أيام ما كنت بدي درس زمان في مسجد العزيز، وكان طاقة التليفونات جامد جدا، وكنت أرد يعني قدر استطاعتي. وأنا يعني المشكلة اللي يعني أنا بشكو إلى الله سبحانه وتعالى مش لحد، يعني إن أنا عندي مشاكل في الأحبال الصوتية، كان طلع لي فيها ورم أكتر من مرة وتعالجت مرة واتنين، ودي التالتة، وعلاجها النهائي إن الدكتور قال لي علاجك تسكت، علاجك إن أنت لا تدي دروس ولا تتكلم ولا تتعامل مع التليفون ده خالص من بعيد ولا من قريب، وتقعد ساكت لمدة سنة أو سنة ونص وتتعالج في قسم التخاطب في أي مستشفى مستشفيات الصوتيات وكده لعلاج التخاطب، وما تتكلمش خالص. قلت له ما اقدرش اسيب الدعوه، قال لي خلاص يبقى تسيب التليفون. فانا مخير بين امرين، بين اني اتكلم في التليفون، وبعدين انا حتى حسبت كده عدد المكالمات اللي بتيجي يوميا وبترن على التليفون عندي، اقسم لكم بالله ما بيتقلش عن 2000 مكالمه يوميا، وما بيتقلش عن 700 رساله يوميا. خدوا بالكم، طب انا هرد على كم مكالمه؟ انا لو رديت حتى على 40 مكالمه، 40 من 2000، ال 40 دول هياخدوا وقت قد ايه؟ هياخدوا وقت معايا 10 ساعات. 10 ساعات رد، مين يتحمل انه يرد 10 ساعات؟ مره سالت واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما بتردش على التليفون ليه؟ قلت له طب انا هسالك سؤال، انت تقدر ترد على كم مكالمه؟ قال لي والله انا 4 مكالمات صوتي بيوجعني. قلت له طب انا لما يكون بيجيني 2000 مكالمه في اليوم ارد على كم مكالمه؟ قال لي لا يا فين احسن، واخد بالك؟ فشاهد في الموضوع، انا بقول الكلمه دي عشان في حاجه يعني جايه مهمه جدا يعني. فحصل موقف عجيب جدا، انا طبعا ايه كنت بغير زي اي حد بيغير تليفونات وكده عشان اقدر حتى اتواصل مع اسرتي، حتى اطمن على والدي، اطمن على اخواتي، اطمن على زوجتي واولادي. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان 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 في نظام لبعض الشركات ان هو يديك الشريحه، وبعد 3 شهور لا قدر الله لو انت ما استعملت الشريحه ديت من غير ما يرجع لك ولا ينزلك ولا يقول لك، يروح ساحب الشريحه دي قافلها، وبعد شهر يعرضها للبيع ياخد واحد تاني. فانا فوجئت ان الناس بيكلموني بيقولوا يا شيخ محمود، وده يعني شر البلايه ما يضحك، شيخ محمود في ناس بتنتحل شخصيتك كتير جدا، وناس بترد على التليفونات. انا بدايه انا بستقبل رسائل، ما بردش على التليفونات فعلا، انا ما بردش غير يعني بطمن على بس اسرتي ووالدي واخواتي وزوجتي واولادي غصب عني، والتواصل مثلا مع مخرج عشان معاد برنامج او غير ذلك لان ظروف صوتي ما تسمحش، لكن بستقبل رسائل الناس، وكل رساله بتجيني بقراها والله العظيم، بقراها على التليفون اللي اخره 3 5، بقرا كل الرسائل والله، واللي عايز دعاء بدعي له، واللي يعني سبحان الله ما بتاخر عن اي رساله، واللي اقدر ارد عليه برد، اللي ما اقدرش يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاللي حصل ان واحد بيقول لي ده في ناس بتنتحل شخصيتك وبيردوا على خطوط التليفونات القديمه بتاعتك اللي هي الشركه بعتها باسمك. فانا بيني وبينك انا ايه في الاول يعني ما صدقتش، قلت مين هينتحل شخصيه ناس يعني وكده. فالمهم ايه، انا معايا التليفونات كانوا 7 ارقام، 7 تليفونات 7 خطوط، فبدات اتصل من تليفوني على ال7 خطوط ديت. فكانت المفاجاه الجميله الايه المبهجه وفي نفس الوقت المحيره يعني. فاتصلت السلام عليكم، لقيت واحد بيرد علي بيقول لي وعليكم السلام. فقلت له الشيخ محمود المصري؟ قال لي ايوه يا فندم انا الشيخ محمود المصري، حضرتك مين؟ قلت له والله انا شكيت في نفسي بصراحه، يعني هو انا محمود المصري ولا هو محمود المصري؟ اكونش انا الدوبلير بتاعه؟ انا مش واخد بالي يعني، انا شكيت ان انا مش انا يعني، واخد بالك؟ فالمهم ايه، فاتصلت بالتاني، السلام عليكم الشيخ محمود موجود؟ فقال لي هو مش موجود، هو جاي كمان شويه. قلت له طب هيجي امتى؟ قال لي كمان شويه كده كلمه. قلت له ماشي، حضرتك مين؟ قال لي انا ابن عمار. قلت له ما شاء الله عمار، عندك كام سنه؟ قال لي 25 سنه. قلت له ما شاء الله 25 سنه، ده انا اللي اعرفه ان عمار اصغر من كده. قال لي لا هو 25 سنه. قلت له طب جزاك الله خير. اتصلت بالثالث، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود موجود؟ قال لي هجاي بكره. مين معاه؟ قال انا السكرتير بتاعه. ففوجئت فعلا الكلام مظبوط، 7 ارقام ناس بيردوا على التليفونات باسمي. فانا بقول يا جماعه اللي انا يعني اي حد يرد عليكم في تليفونات ايا كان هذا التليفون، وانا بقول والله وعلى الهوى بقول اي حد يرد عليكم على التليفونات يقول لكم انا الشيخ محمود المصري، اعرفوا ان هو انسان غير صادق، لان انا غصب عني لظروف صوتي ولظروف الدعوه اللي بقدمها لكم والله انا ما بردش على التليفونات، وانما برد على رسائل فقط. فاي حد يرفع سماعه التليفون، وطبعا التليفونات السبعه ديت، التليفونات السبعه دي كلها الان يعني تمت مراقبتها من مباحث تليفونات، ويعني شبه يعني شبه اتعمل لهم قواضي او هي تعمل لهم قواضي، حاجه زي كده، ان دي انتحال شخصيات يعني، وما ينفعش ايه ان حد ينتحل شخصيه حد. الشاهد في الموضوع ان انا بقول الكلمه دي عشان اوجه رساله لاخواني واحبابي في شركه فودافون. اخواني واحباب شركه فودافون، انا مش بقول الكلام دوت من باب النقد ليهم ولا القطع، بالعكس دول ناس انا بحبهم وبحترمهم واوقرهم جدا جدا، وان كنت بلوم عليهم ان هم ما بيسمحوش لاي انسان في الكون ده كله ان يوصل لاي مسؤول في شركه فودافون. ليه؟ ليه ما تسمحش ان حد يوصل الى مسؤول؟ افرض في شكوى تخص الشركه وممكن تهدم الشركه وممكن تؤثر على سمعه الشركه، ليه انت بتوجه موظف صغير ويقول لك ممنوع توصل لاي مسؤول؟ كاننا بنتعامل مع جهاز مخابرات او جهاز امن دوله او جهاز او غير ذلك. فاحنا بنقول لاخواننا واحبابنا في شركه فودافون، يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، انتوا ناس افاضل وانا واحد من الناس والله من يوم ما تعاملت مع المحمول اللي ربنا يسامح بقى اللي اخترعه، يعني بقول من يوم ما تعاملت مع المحمول فانا ما بستعملش غير خطوط فودافون ومش بعمل لكم دعايه، بس انا بقول انتوا ناس محترمين. لكن في نقطه من باب النصح، وانا بقولها على الفضائيات ليه النصح ده، لان انا مش عارف اوصل المسؤول عندكم اصلا، يعني انا عمال بتكلم رغم ان احترام الناس لينا وحب الناس لينا الا ان ما حدش سمح لنا ان احنا نوصل لاي مسؤول عشان نكلمه. فانا بقول هذا الكلام لعل وعسى مسؤول من مسؤولين الشركه يكون قاعد قدامي دلوقتي، بقول لو سمحت من باب الذوقيات اللي نتمنى انها تكون موجوده بين المسلمين، رجاء يا اخواني واحبابي، حضرتك بتبيع شريحة لأي إنسان أيا كان، مسلم يهودي نصراني أيا كانت ملته، أنا مش دعوة بالموضوع ده، أنا ليه دعوة؟ أنت بعت شريحة لواحد عشان يستعملها، افترض إن هو لم يستعمل هذه الشريحة لمدة شهر 2-3-4 شهور، لأي عدد من الشهور، حضرتك مش منتفع من عدم انتفاعه من الشريحة دي. بكل بساطة وبكل ذوقيات، وأنا عارف إن أنتوا ناس أهل ذوق وناس أفاضل وناس أصحاب أخلاق، وأنا واثق إن أنتوا هتستجيبوا لهذه الدعوة من أخوكم الصغير، ابعت رسالة لهذا الإنسان على الشريحة بتاعته، مش هكلفك حاجة، وقول له لو سمحت إن كنت هتستعمل الشريحة فاستعملها، وإن كنت مش هتستعملها فهنضطر إن احنا نغلق الشريحة ديت خلال شهر من هذه الرسالة، وبعد كده الشريحة دي هتروح لواحد تاني هيشتريها. لو المسألة مش فارقة معاه خلاص هيقول لك أنا مش محتاج الخط، بيع الشريحة واديها لأي حد تاني. طيب لو شخصية عامة، رجل مثلا وزير، رجل رئيس وزارة، رئيس، رجل داعية مشهور، رجل مطرب مشهور، لاعب كرة مشهور، هيقول لك مثلا لا طب حضرتك ما تقفلش الشريحة وانا ممكن ادفع مثلا ايجار للشريحة ديت سنويا مثلا، وانا عارف ان ده موجود عندكم بس ما بتبعتوش برسالة، هو لازم هو يخش ويبحث عن الخدمة ديت، ومش كل الناس بتبحث عن الخدمة دي، ومش كل، انا واحد من الناس ما كنتش عارف ان في الخدمة ديت، فمش كل الناس بتعرف ان في خدمة دي يا جماعة. ابعت رسالة اخويا حبيبي لمسؤول في شركة فودافون او اي شركة تانية يعني، بس انا بخص فودافون لان دي انا بتعامل معها، فابعت رسالة للانسان دوت قول له حضرتك هنسحب الشريحة خلال شهر. فهو لو كان المسألة مش فارقة معه خلاص هيسيب الشريحة تتسحب ولا لوم عليكم ابدا، لان انت بعت له رسالة. وهو لو كان هيستعمل الشريحة بيقول لك لا خلاص انا هستعملها، فبيبتدي يستعملها او يبتاع يدفع اشتراك سنوي مقابل ان الشريحة دي تبقى باسم هذا الانسان. يبقى احنا كده لا ضررنا نفسنا ولا ضررنا الناس ولا ضرتني انا كعميل بتعامل معاك ولا تفقدني الثقة فيك. يعني انا النهاردة لما يكون 7 خطوط باسمي وانا رجل شخصية عامة معروفة في العالم كله، لما يكون 7 خطوط باسمي وناس بيردوا على التليفونات باسمي، ومنهم فوجئت ان واحد منهم بيرد على ناس بيشتمهم، يعني دي من ضمن العجب العجاب ان انا اتصلت بواحد فبتكلم معاه فبدردش معاه بقول له حضرتك الشيخ محمود، قال لا الشيخ محمود، فقلت له بس صوت حضرتك متغير، فراح شاتم وقال الادبه، وبعدين انا فوجئت الناس قالوا لي ده فعلا في ناس منهم بيشتموا باسمك. فطبعا هذا الكلام يا جماعه اخواني واحبابي في شركه فودافون، انتوا ناس افاضل وناس اهل خير واهل فضل، وهتستجيبوا لهذه الرساله اللي ببعتها لكم على الفضائيات مش من باب التشهير، ولكن انا مش عارف اوصل اي مسؤول عندكم فلابد ان الرساله دي توصل. فيا جماعه الخير الله يبارك فيكم، حطوا النظام ده عندكم، ودي حاجه ذوقيه تشكروا عليها وانا بشكركم عليها، ويوم ما تعملوها انا هطلع بنفسي في درس والله واوجه لكم شكر خاص لهذه الشركه اللي انا بحبها وما بتعاملش غير معاها والله. فابعتوا رساله زي ما قلنا يا جماعه علشان تحذروا الناس من ان الخطوط هتتقفل، هتتنقل لاسم فلان، هتتنقل لفلان او لاي حد، فرجاء عشان الناس تحافظ على خطوطها وعلى سريتها، ودي الخطوط دي بتبقى اسرار ما بين الناس، واحنا ما كناش نعرف ان الخط لما بيتقفل بيتباع لحد تاني، واذا بينا نفاجئ بان الخطوط بتاعتنا كلها يتباع. الكلام ده مش شكوتي انا لوحدي، شكوتي انا وسبعه من الدعاه، ناس بتتكلم باسمائنا، يعني 7 من الدعاة كلمتهم في موضوع ده قالوا لي احنا نفس الحكايه بنعاني من ان احنا عندنا عشرات الخطوط ناس بتستعملها وبيردوا على الناس باسمائنا. فربنا يبارك فيكم رب العالمين، دي كانت رساله لاخواني واحبابي، ربنا يبارك فيكم، وهذا ليس من باب الدعايه لكن من باب يعني النصح لاخواني واحبابي. طيب نخش في موضوع النهارده، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلمنا في الحلقه الماضيه يا جماعه عن بعض مشاهد العصاة، قلنا واحنا طالعين من قبورنا قلنا فجاه لقينا واحد بيخرج من قبره كده كالمصروع، ده مين ده يا جماعه؟ ده اكل الربا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله أكبر. الثاني فجأة طلع من قبره أعمى. ده مين دوت؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واحد ثالث وإحنا بختصر الموضوع عشان نشوف المشاهد اللي فات ونكمل على طول مشاهدنا النهاردة. واحد ثالث خارج من جوفه نار وأطفال عمارين مسكين فيه وأطفال تانين بيدفعوه. ده مين دوت؟ ده آكل مال اليتامى. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. واحد رابع خارج وفي ايده كاس خمر. ده مين ده؟ ده واحد مات وهو بيشرب خمر. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. واحد خامس واخد واحد وماسكه كده خنقه وواصل بيه الى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والراجل ده يعني جسمه عمال بيسيل دم. ده مين ده؟ المقتول. بياخد القاتل لحد ما يوصل لعرش الرحمن ويقول له يا رب سل هذا فيما قتلني. ده قتلني ليه؟ واحد سادس وشه اسود. ده مين ده؟ تارك الصلاه. ده اللي ما بيصليش. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبيض وجوهنا يا رب العالمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ربنا يبيض وجوهنا يا رب العالمين. رقم سبعة واحد طالع من قبره وحوالينه تعبان ملفوف كبير جدا عليه، ملفوف على جسمه عمال بيلدغ فيه، والتاني الإبل عمالة بتضربه وعمالة بتعضه، والتالت واحد الأبقار والأغنام عمالة بتنطحن، واحد الأموال بتاعته أصبحت كالصفائح اللي إيه الملتهبة بالنار وعمالة يعني إيه عايزا بلا بيختم بها أو يعني إيه يعني بيختم بها في جبهتي وفي جنبه وفي إيه وفي ظهري. ده مين ده؟ ده مانع زكاة المال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رقم 8 واحد مبعوث يوم القيامة طالع من قبره كده، هو رجل شكله رجل لكن في حجم النمل الصغير في حجم. ده مين ده؟ ده المتكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر اللي هو النمل الصغير قوي. شوف ده يطأهم الناس بأقدامهم. ربنا عافينا عافيك يا رب من الكبر. رقم 9 واحد طالع في رقابته ايه لجام من النار. لجام من النار ده مين؟ ده كان متعلم العلم وكان يكتم العلم سواء علم شرعي او علم دنيوي ينفع به المسلمين. رقم 10 واحد طالع برضه وشه اسود خالص. ده مين ده؟ ده الانسان الكذاب وخصوصا اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. رقم 11 واحد طالع وليه ضوافر من النحاس وعمال بيخمش وشه وصدره. ده مين ده؟ ده اللي بيغتاب المسلمين وبيجيب سيرتهم. والنهارده الغيبه يعني اصبحت فاكهه المجالس. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. اصبحت فاكهه المجالس. فرقم 8 واحد طالع وفي ارض على ارض المحشر وجسمه مايل كانه عنده ربنا عافينا وعافيكم شال النصف. ده مين ده؟ ده كان متجوز 2 او 3 او 4 وكان ما بيعدلش بين ازواجه فيجي يوم القيامه شقه مائل. واحد اخر واحد واحد طالع ليه لسانين من نار. لسانين من النار ده مين ده؟ ده اللي كان ليه وجهان في الدنيا بيعامل ده بوجه ويعامل ده بوجه بميت وش ويعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل رحلتنا الدار الاخره وما ننساش الشعار بتاعنا وماذا اعددت لها. من ضمن المشاهد العجيبه اللي وقفت عليها في رحله الدار الاخره واحد طالع او واحده طالعه يعني ايا كان واحد طالع وليه لواء مرفوع مكتوب عليه الغدره بتاعته. غدر بفلان، غدر بعلان، غدر بسين من الناس. ده مين ده؟ ده الانسان الغادر. قال صلى الله عليه واله وسلم من صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. اللي غدر بزوجته بعد ما صبرت مع العمر كله هيترفع له لواء إنه غدار. واللي غدرت بزوجها بعد ما كبر في السن وراحت عشان تتجوز شاب وتعيش حياتها وتتمتع هيبقى مرفوع لها لواء إن هذه غدرة فلانة بنت فلان. واللي غدرت بأبوها وأمها وراحت صاحبة زميلها في الجامعة هيترفع لها لواء يوم القيامة. أخت هيترفع لها لواء بانها غدرت فلانه بنت فلان، واللي غدر بصاحب العمل وخانه وتعلم منه الصنعه وراح عشان ينافسه بشكل غير شريف، واللي غدر بشريكه، واللي غدر واللي غدر، واحنا عايشين في زمان الغدر حقيقه. انا مش بنظر للدنيا اللي احنا عايشينها نظره سوداويه، لكن بنظر نظره واقعيه. شوفوا الواقع اللي احنا بنتعامل بيه النهارده، احنا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا في تعاملاتنا مع بعض. بجد بجد احنا بجد محتاجين، اقسم بالله العظيم، محتاجين نجدد يعني ايمانياتنا في التعامل مع بعض. الغش اللي ما بيننا الان، والكذب اللي ما بيننا الان، والنفاق اللي ما بيننا الان، والرياء اللي ما بيننا الان، والغش والغدر وعدم الوفاء، بقت سمه من سمات العصر. بقى عادي جدا جدا ان واحد يغدر بيك، يقول لك عادي ده الطبيعي، يعني فاهم ازاي؟ بقى عادي جدا واحد يكذب عليك يقول لك ما الناس كلها كذابه. طبعا الناس كلها مش كذابه، يعني في ناس افاضل برضو وناس صادقين بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد غشك وخدعك يقول لك عادي، ما هو ده الاصل، ان انت ايه، يا تتغش يا تتخدع، يا اما تغش او تخدع. فالموضوع بقى حاجه مزعجه قوي، وخد بالك. فخد بالك من حاجة، إن اللي هيغدر بأي حد هيترفع له لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. بعد كده من ضمن المشاهد وانت طالع من القبر، هتلاقي واحدة طالعة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ده مين ديت؟ دي النائحة. النائحة اللي لما مات جوزها فضلت بقى تصرخ وتصوت، ويا سبع ويا جملي، واللي جيب لي النحاس بالشيء الفلاني، واللي عملت واللي سويت، واللي ما حرمتيش لا من الكبده ولا من الكلاوه ولا من الكفته ولا مش عارف ايه، واللي كنت كل يوم خميس بتاكلني كباب. انت عارف بقى في ستات يعني ايه، ما بتفتكرش الاكل غير عند الموت، يعني يا حبيبي اللي كنت مشبعني كورق كده يعني. فالمهم وطبعا ممكن بقى يكون حاجه كلاس كده، يعني روح قلبي اللي كنت مشبعني بيتزا هوت وحاجات كده يعني، فاهم ازاي؟ فالشاهد في الموضوع ان ايه، ان اللي بتعمل كده، اللي بتنوح عند القبر بالمنظر ده، وبتنوح على زوجها وتشق هدومها وتضرب وشها وتلطم وجهها، دي يوم القيامه تبعث في يوم القيامه النائحة ان لم تتب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم تتب، قال صلى الله عليه وسلم النائحه، والحديث رواه مسلم، النائحه ان لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. يا الله. طب هو البكاء حرام ولا مش حرام؟ يعني لو حد مات، ربنا يا رب يبارك في يعني في اهالينا يا رب واولادنا يا رب العالمين، لو حد مات له حد وبكى عليه، هل حرام؟ لا مش حرام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه ابراهيم، وقال كما عند البخاري: ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وده الحقيقه كانت عملت اشكاليه عند بعض الناس لما الفضيل بن عياض، هو رجل تابعي جليل، لما مات ابنه علي، هو دخل بيته فتعطر ولبس اجمل حله وخرج وهو مبتسم. فالناس قالوا له: يا ابا علي، افي مثل هذا الموطن؟ قال: اني اردت ان ارغم انف الشيطان، ان الشيطان اراد ان انا اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، فاردت ان ارغم انف الشيطان. فبعض تلاميذ الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه، الموضوع بالنسبه لهم عمل مشكله. طب ازاي النبي بيبكي، وازاي الفضيل بن عياض لم يبكي وكان راضي جدا جدا؟ يعني هل الفضيل بن عياض ارضى بقضاء الله من رسول الله؟ حاشا لله طبعا. فراحوا للامام ابن تيميه، فالامام ما شاء الله امام عالم، فقالوا له: يا امام، يعني الرسول عمل كذا صلى الله عليه وسلم، والفضيل بن عياض عمل كذا. فقال لهم الامام ابن تيميه، قال لهم، شوف بقى العلماء، العالم عالم، قال لهم ايه؟ حال رسول الله افضل حال، وهدي النبي هو افضل الهدي او خير الهدي. خد بالك، ففي مثل هذا الموطن القلب بيحتاج عبوديتين، عبوديه الرحمه وعبوديه الرضا. عبودية الرضا وعبودية الرحمة، الاثنين لازم يكونوا في الموقف ده بالذات. فالنبي عليه السلام قلبه استوعب العبوديتين، خد بالك، قال ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. لمحزونون دي عبودية ايه؟ الرحمة. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، دي عبودية الرضا. جميل، خد بالك بقى، الفضيل بن عياض قلبه لم يتسع الا لعبوديه واحده، اللي هي عبوديه الرضا. فعشان كده الامام ابن تيميه قال لهم: وهدي رسول الله خير ايه؟ خير هدي، وحال رسول الله خير حال، صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف من ضمن المواقف العجيبه جدا اللي نشوفها يوم القيامه واحنا خارجين من القبر. واحد جاي يوم القيامه بيحفر في الارض لحد ما يوصل سبع ارضين، واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الأرض حتى ما يوصل 7 أراضين ثم يخسف بهذا الرجل. ده مين دوت؟ ده اللي بيغصب الأرض، اللي بياخد أرض الناس بغير حق. ودي منتشرة قوي قوي في أماكن الأرياف. يبقى واحد عنده أرض وفي حدود بينه وبين جاره، والحد اللي بينه وبين جاره عاملينه بحديد كده مغروس، يوم يجي بالليل يوم محرك الحديد دوت متر ناحية أرض جاره، فيكون خد من أرض جاره متر، وفاكر لهم كده شاطر وناصح وان هو كده قدر ياخد يعني حاجة ما يعني ايه بالفهلوة. هو لو واخد باله ده الشبر الواحد هيؤاخذ عليه يوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. والنبي لم يحدد، قال إيه؟ من أخذ من الأرض إيه؟ شيئا، أي حاجة. والله لو خدت حتى حفر التراب من أرض جارك بغير حق يخسف بالإنسان إلى 7 أرضين. عشان إيه يعني؟ يعني يبقى عندك مثلا 4-5 فدادين، 10 فدادين، 50 فدان، وفي ناس عندها بالـ300 والـ1000 فدان، ويجي يطمع في متر من عند جاره ليه؟ يعني هو المتر ده هيزودك ايه في النهاية؟ الـ1000 فدان اللي عندك دولت يوم ما هتموت هتدفن في 3-4 متر وهتسيب الـ1000 فدان، فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، خد بالك شبر بس من الأرض، كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا ظلما، أي شيء ظلم، جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر. يا خبر أبيض. طب ده اللي خد شبر بقى من الأرض يجي يوم القيامة طلع من القبر شايل التراب بتاع الشبر ده، طب واللي خد متر هيجي يوم القيامة طلع من قبر شايل متر تراب، شوف بقى متر تراب بقى لـ7 أرضين، شوف قد إيه. طب واللي خد فدان، واللي سرق 100 فدان، واللي خد قرية كاملة، هيشيل ازاي ده؟ شوف المشكلة عاملة ازاي. فما تفرحش، ما تفرحش ان انت بتعمم الناس وتلبسهم السلطانية وبتاخد الارض من فلان وتضحك على فلان وتتجبر على فلان وتقول له بسلطتي وقدرتي وقوتي اقدر اعمل واسوي، وما كنتش تديني الارض ديت هعمل فيك واسوي. في رب وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسئل عن كل ده، وما تفرحش باللي انت بتجمعه، لان يوم القيامة فعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن المشاهد برضو الغريبة جدا يا جماعة، واحد جاي يوم القيامة متسلسل بسلاسل من حديد. ده مين دوت؟ دول المجرمين، المجرمين اللي نشروا الفساد في الأرض، المجرمين اللي أذوا الناس ودمروا الناس وأذوهم في صحتهم وعافيتهم. يعني أنا عايز أتخيل كده العقاب اللي ممكن يحصل للرجل اللي كلنا عارفينه، وأنا ما أحبش أذكر اسم حد، اللي تعاقد مع اليهود علشان يرمي سموم في أراضي المصريين ويملى الأرض كلها بالسموم، سرطانات والفشل الكلوي، معلش خليني في الكلمتين عشان بس بعيد عليها دي، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكلام ده كله، والأمراض البشعة اللي انتشرت بين الناس النهاردة في أرض مصر، كل ده بسبب إن واحد خد كمية ملايين لا تخطر على قلب بشر ويحطها في الخزانة بتاعته في مقابل إن يرمي سموم في الأراضي الزراعية بتاعة الناس الغلابة المصريين. لحد ما انتشرت الأمراض في مصر انتشار هجوم شرس يا جماعة في مصر هنا على السرطانات. السرطانات دي كنا نسمع عنها في الـ80s، أقسم بالله العظيم يا جماعة كأننا بسمع عن حاجة، عن غول، عن الفك المفترس. الآن تسمع أن فلان أصيب بالسرطان بالكانسر، والله العظيم كأنك بتسمع أن واحد أصيب بأنفلونزا من كتر انتشار الأمراض. كل دوت علشان خزانة رجل، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل دوت، الرجل ده اللي زرع السرطانات في أرض مصر، زوجته ماتت بالسرطان. تخيلوا، سبحانك يا رب، يعني لفت الدايره وجت عليه هو، مع ان اكله وشربه كل يوم ما بيجيش غير من باريس، يعني كل يوم اكله 3 وجبات بتجيله بطياره مخصوص من باريس، والميه من باريس، ما بيشربش من مصر هنا ولا بياكل من مصر لانه خايف، لانه هو زرع السرطان في مصر، بياكل من بره وتصاب زوجته بالسرطان وتموت بالسرطان. انا بعد استغرب كده بقول للراجل ده اللي ملا يعني خزانته بالاموال الحرام ديت واتفق مع اليهود ضد المصريين الغلابه وملا الارض بالبذور السرطانيه والفيروسات السرطانيه والافات السرطانيه دي كلها والناس كلت واصيبت بالامراض وانتشرت الامراض بين المصريين انتشار عجيب جدا جدا ربنا يعافينا ويعافيكم لدرجه المستشفيات مش مقضيه حالات الامراض اللي انتشرت في مصر. ده لما يقابل ربنا ويقف في ايديه هيتحاسب على ايه ولا على ايه؟ ده هيلقى الله بمظلمه شعب 75 مليون لان مش انا ما بقولش ال 75 مليون اصيبوا ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم يا رب العالمين، لكن بقول حتى لو لم يصب العدد كله فعلى الاقل تقريبا في كل بيت واحد مصاب. في كل بيت واحد مصاب. لا فلان ده اخوه مصاب بمرض سرطان وهو العيله سليمه اه، لكن اخوه مصاب بمرض سرطان او ابوه اصيب او امه او ابنه او بنته وروحوا شوفوا مستشفى الاطفال بتاع السرطان اللي هي 57 357، شوفوا كميه الاطفال المرميه هناك مصابه بسبب البلاء اللي اتعمل في الارض ده. انا مش متخيل مثل هذا الانسان ده. ده اجرام الانسان علشان هو يعيش يموت شعب كامل ليه؟ يعني ليه المساله توصل للجشع بالمنظر ده؟ مع انه هو ممكن يكون اصلا مليونير وملياردير وعنده فلوس تكفيه وتكفي الورثه وورثه الورثه، لكن عياذا بالله فعلا ان ربنا لما بيغضب على الانسان بيرزقه من الحرام ويعني ويزوده ويزيده اكتر واكتر واكتر عشان يشتد عليه الحساب يوم القيامه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ده في 50,000 سنة غير النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يجي يوم القيامه يا جماعه كل اللي سرق حاجه شيلها على كتافه. واحد سرق خروف يجي يوم القيامه طالع من القبر شايل خروف، واحد سرق جمل يجي يوم القيامه طالع من القبر شايل جمل طالع بيه على ارض المحشر. متخيلين المشقة والذل والهوان؟ واحد سرق أرض يجي شايل الأرض على دماغه، واحد سرق مش عارف إيه، لحد ما يطلع المثل العجيب. واحد بيكلم واحد فبيقول له ده أنا امبارح سرقت وعملت مش عارف إيه، سرقت إيه؟ قال له سرقت 2000 جنيه، قال له يا راجل عيب عليك، هو ده مقامك؟ ده حتى المثل بيقول لو سرقت اسرق جمل ولو عشيق تعشق قمر. طب يوم القيامة بقى شيل الجمل يا قمر. تخيل بقى يوم القيامة لما تيجي شايل جمل ولا تيجي شايل بنك، وفي اللي سرق دولة وفي اللي سرق أمة، فاهم ازاي؟ ده هيجي شايل ايه ده؟ شوف بقى سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول من غل بعيرا أو شاتا أتي يحمله يوم القيامة. والحديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح لأحد الصحابة انطلق أبا مسعود لا ألفانك ما شوفكش، لا ألفانك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. اوعى تيجي يوم القيامة تقوم واخد يعني تكون خدت في الدنيا بعير من إبل الصدقة تيجي يوم القيامة هتلاقي نفسك ايه؟ شايله على كتافك يوم القيامة له رغاء يوم القيامة. هتخيل المشهد اخويا وحبيبي، الناس اللي بتسرق أموال الدولة وبتهرب ويقول لك فلان الفلاني اقترض من البنك الفلاني معرفش 5 مليار وهرب على دولة كذا وقضى حياته وعيلته وهو وعيلته بره مثلا مصر مثلا ايه 50 سنة. طب انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ وانت طب انت مبسوط؟ انت سعيد ان انت سرقت اموال الناس وضحكت على الناس؟ طب ده انت خربت بيوت ناس واسر كتيره جدا ممكن ليل ونهار بتدعي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. امال لو كان مسلم؟ اذا كان ان كان كافر ليس دونها حجاب، امال لو كان مسلم؟ خدت بالك؟ فأخوي وحبيبي الدنيا مش مستهلة إن ده يسرق وده ينصب وده يقترض ويهرب ودوت يغش ويخدع وده. والله قابلت واحد صاحب شركة كنت نازل اشتري من عنده حاجة، الكلام ده من حوالي 3 أسابيع، بيقول لي والله الذي لا إله غيره 90% من الناس اللي تعاملت معهم سرقوني ورفعت عليهم قواضي وخدت عليهم أحكام بالسجن، لا دفعوا لي فلوسي ولا قدرت انفذ فيهم احكام السجن، لان كل لما يروحوا لهم بتوع تنفيذ الاحكام ومش عارف ايه والكلام ده كله ياخدوا اللي في النصيب وبيمشوا. بيقول لي تخيل لما تعيش في كون وفي دنيا بالمنظر ده تتسرق، لا انت عارف تاخد حقك ولا انت عارف تتعامل مع ناس ازاي؟ طب اتعامل مع ناس ازاي؟ قلت له المثل بقى اللي كانوا بيقولوا اجدادنا البسيط اللي هو حرص وما تخونش، ان انت حاول بقدر الامكان تكون حريص شويه ودي حاجات اتعلمناها بعد ما خسرنا كتير، يعني بعد ما اندحك علينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة واتخبطنا هنا واتخبطنا هنا والخبطات كترت، بدأ الإنسان يفوق ويحس ان احنا ما احناش في مجتمع مثالي، ما احناش في مجتمع الصحابة، ما احناش في مجتمع هيجي لك واحد واكل فلوسك ويقول لك اتفضل جزاك الله خيرا انا كنت سرقتك وتبت الى الله ورجعته. الكلام ده ممكن يكون الان عبارة عن اضغاث احلام، يعني ممكن يكون واحد ايه نايم كده بيحلم ان فلان رد له فلوسه، فقام من النوم اكتشف ان هو نام مش متغطي، خد بال حضرتك، فاخوه قال له اتغطى كويس قبل ما تنام، ما بقاش حد بيرجع دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فشات في موضوع ان النهارده حته الحرص على السرقه والرشوه واكل اموال الناس بالباطل، طبعا ده منتشر ومش هنقول بقى ده نظره سوداويه، لا لا ده واقع، واقع النهارده ان ناس كتيره جدا مش فارقه معاها، وده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحه، يقول صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. ما بقتش فرقه يعني ايه، فتيجي تقول له ده حرام يقول لك ما كله بياكل حرام، لا طبعا كله مش بياكل حرام، في ناس نعرفهم ناس افاضل، في ناس لسه لحد النهارده ناس افاضل ومحترمه، وانا بقول هذا الكلام وافتخر بهؤلاء الناس، ربنا يكتر من امثالهم يا رب العالمين ويبارك فيهم، في ناس افاضل لحد يومنا هذا عمرهم ما تجروا بدينهم، من ناس أفاضل لحد النهاردة عمرهم ما سرقوا ولا أكلوا مال حرام. وأنا واحد من الناس بفتخر وبقول والدي إنسان بسيط ونشأت معاه نشأة بسيطة، اللهم لك الحمد، أنا بقول أنا ثمرة لقمة حلال، أبويا الله يديه الصحة ويكرمه ويشفيه رب العالمين عمره ما دخل علينا لقمة حرام، طول عمره ما بأكلناش غير الحلال الطيب البسيط القليل لكن حلال حلال، فنشأنا نشأة من حلال، نشأة الحلال دي حاجة شيء فوق الخيال. والله أذكر مرة يا جماعة كنت راح أقدم مصطحف في شهر عقاري، وأقسم بالله ما أنسى الموقف ده، فكنت واخد معايا مجموعة أشرطة مش للموظفين بس، موظفين والناس اللي بيخلصوا معايا أوراق، يعني إيه يعني للعملاء والموظفين، فدخلت وزعت على العملاء شرايط ووزعت على الناس اللي شغالين في الشهر العقاري شرايط. فالمديرة بتقول لي في مفتش بيجي يفتش علينا الشهر العقاري نوع. الرجل ده بيرفض انه يشرب عندنا كوباية مية، ولو عملنا له كوباية يقول لا انا ما دمت في عملي لا اشرب مية ولا اشرب شاي ولا اكل سندوتش من حد ولا اخد هدية من حد ولا اي حاجة، انا ليس لي اي حق الا في مرتبي فقط عشان ربنا يبارك لي في اولادي. فبتقول لي هو قاعد هناك اهوت، ممكن تحاول تعرض عليه ان ياخد شريط وشوف هيعمل ايه. قلت له حاضر. فدخلت عليه السلام عليكم استاذ فلان، قال لي اهلا وسهلا ازي حضرتك الشيخ عامل ايه، قلت له ربنا يبارك فيك انا وزعت على كل الناس شرايط وما فضلش غير حضرتك، فممكن تقبل من الشريط ده؟ قال لي اسف ما اقدرش اقبله. قلت له والله العظيم ما هيش رشوه، ده انا مدي لكل الناس مش الموظفين ليه حتى العملاء الناس اللي موجودين معايا اللي زيهم. قال لي معلش سامحني يا شيخ والله العظيم ده عهد بيني وبين ربي، من يوم ما تعينت موظف حكومه من 23 سنه وانا والله ما شربت كوبايه ميه في مؤسسه حكوميه، والله ما شربت كوبايه شاي، ما استحلتش لنفسي ان استعمل حتى الغلايه بتاعت الشاي واستخدم الكهرباء بتاعت الحكومه. فبقول له ليه؟ قال لي يا شيخ انا مش محتاج حاجه من الدنيا غير ان ربنا يكرمني ويحسن ختامي ويبارك لي في اولادي. وبالفعل لما اكلت اولادي اللقمه حلال بيقول لي والله الذي لا اله غيره، بيقول لي اولادي كلهم وبنته وعنده تقريبا ولدين او ثلاث اولاد وبنت، بيقول لي كلهم ختموا القران وكلهم على خلق، مش هقدر اقول لك غير ان بنتي بتستحي مش بتستحرم مش بتقول حاجه حرام، هي بتستحي تسلم على عمها، عمها له عمها بتستحي تسلم عليه، بيقول لي قمه في التدين والادب والاخلاق. قال لي عايز اكتر من كده، ولادي تربيه لقمه حلال. قلت له والله العظيم انت اللي كسبان، والله انت فعلا كسبان، يا ريت الدنيا كلها تفهم اللي انت فهمته ده. خدتوا بالكم يا جماعه؟ فالدنيا مش مستاهله ان الانسان يحرص على حتة اللقمة الحرام ويا عم ما تعقدهاش بقى وخليها ماشية والدنيا، وفي النهاية الأكلة هي الأكلة والشرب هو الشرب، وطول ما احنا بنرحم بعض ربنا يرحمنا، وطول ما احنا ما بنرحمش بعض مش هتنمنا الرحمة أبدا، لأن النبي اللي قال كده قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كانت المشاهد يا جماعة مشاهد العصاة، واحنا قلنا قبلها مشاهد المؤمنين وبدأنا بالصفحة الجميلة لمشاهد المؤمنين، وما المشاهد الكفار هتبقى عاملة ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض مشاهد الكفار يوم القيامة. أصعب حاجة للكفار ان هو لما يحشر لأرض المحشر، جماعة الكفار أما يحشر الأرض المحشر مش هيحشر ماشي على رجليه زي احنا حالتنا كده احنا ماشيين على رجلينا، لا ده هيحشر ماشي على وشه، ماشي على وشه. طب ازاي؟ اسمع لقول المولى عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن عن أنس بن مالك أن رجلا قال لما سمع الآية دي قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني مسألة عجيبة جدا، إزاي الكافر يمشي على وشه؟ يعني واحد يمشي على دي أو ماشي على دي مش مشكلة، على رجليه، إنما على وشه إزاي يمشي على وشه في أرض المحشر؟ فقال: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة اللي هو راوي الحديث عن أنس قال: بلى وعزة ربنا. فقال أنس: فذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصميا وصما إلى آخر الآية. بأول حاجة يحشر الكافر على وجهه، يخش على الأرض المحشر كده على وشه، مش على الأيدي ولا رجليه، على وجهه. شوف بقى، انت كنت في الدنيا بتتفاخر بان انت لا تؤمن بدين ولا بتؤمن برب، وان انت حر، وان انت الدنيا ديت انت اللي جبتها بفهلوتك وبفكرك وشطارتك، وان ربنا ملوش فضل عليك، وان مفيش اصلا رب، وكنت بتتفاخر ورافع راسك كده. الراس دي هتمشي عليها يوم القيامة عياذا بالله، ويحشر على وجهه يوم القيامة. حاجة تانية، ان يتحصر الكافر حصر عجيبة الشكل. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حسرة على الكافر وعلى المؤمن يوم القيامة، حسرة على الكافر إنه ما أمنش بربنا، وحسرة على المؤمن إنه ما ازدادش إيمان. لكن الكافر هيندم ندم أكتر وأكتر، لأن المؤمن قول حتى لو عذب ببعض ذنوبه ثم دخل الجنة فيخش الجنة. ده عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد مسلم موحد في النار أبدا. لكن الكافر بقى يخلد في النار. فالمولى عز وجل بيصور لنا مشهد أحد الكفار، وقيس المشهد ده بقى على بقية الكفار: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان سبب نزول هذه الآية كما يحكي المفسرون أن كان في واحد اسمه عقبة بن أبي معاذ، ده كان بيأذي النبي كتير جدا. في يوم من الأيام عزم المشركين الكبار بقى الناس الصناديد الكفر والوثنية، وراح عزم النبي معهم. فالنبي راح بنية الدعوة أن نروح ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما راح النبي في عقبة بن أبي معاذ قال له: تفضل يا محمد خش كل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كسف، هو مش عايز يؤمن، بس هو كسف لأن عندهم في الجاهلية كان إكرام الضيف ده منقبة عظيمة جدا. فرح قيلها من وراء قلبه قال له: طب خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يلا كل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وظل يحدثهم ويكلمهم، يعني ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لعل وعسى أن حد فيهم يؤمن أو يسلم. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى قال أنه لم يستجب منهم ولا واحد. فبعد ما النبي مشي إيه اللي حصل يا جماعة؟ بعد ما النبي مشي جه واحد اسمه أبي بن خلف اللي هو كان صديق عقبة بن أبي معيط، خد بالك بقى. فأول ما جه كان مسافر، أول ما جه من السفر قالوا له: إلحق ده عقبة صاحبك أسلم وصبأ ودخل في دين محمد. فرح له بقى عشان يلومه، قال له: أصبأت يا عقبة؟ قال: لا والله ما صبأت ولا فعلت ذلك. قال له: بيقولوا إن أنت نطقت شيء. قال له: من وراء قلبي، عشان بس الراجل كان ضيف عندي وحبيت انه ياكل، فقلت له الكلام ده من وراء قلبي. قال له: ان كنت لم تصبأ فاذهب واذي محمدا الان. فراح خارج وراح لقى النبي بيصلي فين؟ في الحجر عند الكعبه. وراح اخذ النبي عليه السلام من تلابيبه وبصق في وجهه، خنق النبي وبصق في وجهه. طبعا مش متخيل حد يعمل كده مع النبي. ويرجع له مره ثانيه يلاقي النبي ساجد، فيحط رجليه على رأس النبي، على مؤخرة رأس النبي، ويضغط عليها حتى قال النبي: كادت عيناي أن تنظران من رأسي. ويقتل يوم بدر كافرا فينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا اللي هو أبي بن خلف، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يتمنى الكافر يوم القيامة
ان اول ما يحصل القصاص احنا بس لما نيجي بقى درس القصاص هتشوفوا العجب العجاب. اول ما يبدا القصاص يا جماعه هيبدا عزكم الله بين الدواب والبهائم، فيؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة كان ليها قرنين وشاة ما كانش ليها قرون، فالشاة اللي ليها قرنين نطحت الشاه الثانيه، يتجابوا يوم القيامه ويحضروا يوم القيامه بين يدي الله، واللي ما كانش ليها قرون يطلع لها قرون، وتنطح الثانيه اللي نطحتها، وكل يعني كل حيوان اذى الثاني فياخد حقه من الثاني، وفي الاخر المولى عز وجل يقول لهم كونوا ترابا. في اللحظه ديت يتمنى الكافر ان يكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبحان الله، يزداد الأمر أكتر وأكتر لما الكافر يلاقي أعماله موجودة. خد بالك، كان ممكن لأنه كافر، ما هو ممكن يكون مسلم وبعدين ارتد، وممكن يكون كافر وعمل خير كتير قوي، لكن الخير دوت ما تحسبش لأنه هو الجراب بتاع الكافر مفتوح ما بيتخزنش في حاجة. فالمولى عز وجل يجعل كل ما عملوه من عمل سواء كان كافر أو كان إنسان عياذا بالله يعني من المشركين أو غير ذلك يعني، أو من المنافقين نفاقا اعتقاديا، فيوم القيامة الأعمال بتاعته كلها كأنها لم تكن. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن. فدي حصرة، ما هو ممكن كان يجي ما يلاقيش الأعمال دي لكن يجي يلاقيها، زي حديث المفلس، مع الفارق إن ده كافر وده عاصي. المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة وصيام وحج، أعمال حلوة لكن عنده مشكلة، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك مسألة مهمة جدا، إن في مظالم، والمظالم دي ربنا ما بيغفرهاش، ربنا بيترك مغفرة المظالم ديت لمين؟ لأصحاب المظالم. هتعفوا ولا مش هتعفوا؟ في الغالب ما بيعفوش، خد بالك في الغالب، وأنا بقول لك الكلام ده وهتحس بالكلام ده يوم القيامة لما نتقابل، في الغالب ما فيش حد بيعفو، في الغالب، ما بقولش على طول، في الغالب يعني 99% مش هيعفو. ليه؟ أصل يقول لك أنا هعفو ليه؟ ما أنا لما أخد حسناته هرتقي في الجنة، ويمكن يكون اصلا دخول الجنه واقف على حسنه، اخدها واخش الجنه وهو يخش النار. ما هو يوم القيامه ده الانبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، فما ظنك بعوام البشر هيقول ايه؟ اذا كان الانبياء نفسهم هيقول نفسي نفسي، اذا كان الامه هتنسى ابنها، يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فالكل هيفر من الكل، ففي الغالب ما حدش بيعفو يوم القيامة، عشان تبقى فاهم وتخفف من المظالم، مش تخفف ده انت تلغي المظالم ده خالص من حياتك، تظلمش حد، ما تأذيش حد، ما تضربش حد، ما تسجنش حد، ما 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 تغتبش حد، ما توقعش من نميمة بين حد وحد، ابعد عن المظالم، ابعد عن المظالم على قد الاستطاعة، ربنا يكرمك. يعني وقد خاب من حمل ظلمة، شوف ربنا بيقول وقد خاب من حمل ظلمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأنت يوم القيامة هتتعامل معاملة صعبة في موضوع المظالم، هتيجي فلان ليه مظلمة عندك، طب يا أخي اعفو عنه، لا مش عارف، ادينا حسنات، والتاني ادينا حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيوم القيامة لا هينفعك الأب ولا أم ولا أخ ولا أخت، الكل يفر من الكل، أصحابك اللي أخذوك للمعصية ربنا سبحانه وتعالى هيتبرأوا منك، رئيسك في العمل اللي أمرك بالظلم وانت قلت أنا عبد المأمور يوم القيامة هيتبرأ منك، الشاب اللي انت حبيتيه في الحرام هيرفض ان هو ينزل معاك قبرك ولو ربع ساعة، ويوم القيامة هيبقى هو لو كان في النار وانت معدية مع الصراط هيقول يا رب هي دي اللي فتنتني وهي دي اللي ضيعتني. فربنا يحفظنا ويحفظكم، دينك دينك لحمك دمك، تعالى نكمل مشاهد الأتباع والمتبوعين، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. Thank you.
سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، والتي تحتوي على 6 كتب من أروع ما كتبه الشيخ: قصص الأنبياء للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول، حكايات عم محمود الجزء الثاني، قصص القرآن للأطفال، قصص الرسول للأطفال، تفسير جزء عمة للأطفال. احرص على اقتناء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم. اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت. اتصل على 016-255-61-53 أو رقم 016-255-61-52. سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. مع تحيات مكتبة الصفا. عدنا بفضل الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نخلص بقى موضوع المشاهد كفار، عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية بقى نحلي بالسبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم. نخش بعد كده بقى على الجمال كله بقى والحلاوة كلها بقى، ونخش بقى على حوض النبي وعلى الشفاعة وعلى الحساب وعلى الميزان وعلى الجمال كله بقى، وفعلا تستمتعوا بقى أكتر وأكتر إن شاء الله برحلة الدار الأخيرة ابتداء من الحلقة القادمة. وإحنا طبعا مستمتعين مع بعض طول السنة، بس إيه هنزداد بقى الاستمتاع بالحلقة القادمة بجد بجد، تحسوا بمتعة يعني. ربنا يبارك فيكم رب العالمين ويجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. شوف مشاهد الأتباع والمتبوعين. مشكلة المشاكل يا جماعة ان احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا كل انسان نفسه يعيش حياة كريمة وجميلة، وده شيء مش حرام. لكن الحرام والمشكلة ان انا اعيش على حساب غيري، ان انا اطلع على 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 حساب هدم غيري، ان انا عايز ان انا اطلع المنصب الفلاني ده مش هقدر اوصل له الا من خلال ان انا اظلم فلان او اذي فلان او اعمل كذا لفلان او او او. فمشهد الاتباع والمتبوعين، فانا عشان اوصل لحاجه معينه بامر فلان انه ينفذ امر في ظلم، لكن عشان الظلم ده في صالح انا، والظلم ده في صالح برضو فلان، والظلم ده في صالح فلان، عشان بس ايه نقدر نعمل حاجه ونكون دنيتنا ومناصبنا ونعلى وننتفخ ماديا و فيجي يوم القيامه الكل يتبرأ من الكل. شوف بقى هقول لك شويه مشاهد كده عجيبه قوي من مشاهد الاتباع والمتبوعين، وركز معايا كده هتسمع حاجات عجيبه بجد. يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. يا الله شوف المشهد بقى، الظالمون كلهم أتباع ومتبوعين الاثنين واقفين عند ربنا، واقفين أمام الله بين يدي الله، يرجع بعضهم إلى بعض القول، عمالين يلوموا في بعض. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا على المشهد، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول.
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولاكم أنتم لضيعتونا، كنا هنبقى زي الفل، كنا هنبقى من أهل الفردوس الأعلى.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، خد بالك بقى، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هو إحنا يعني صددناكم عن الإيمان؟ بل كنتم مجرمين، أنتوا أصلا اللي كنت عندكم استعداد، قلنا لكم اعملوا كذا عملتوا كذا، مجرد شاورنا بس إشارة كده سمعتوا كلامنا، يبقى أنتوا الوحشين. لأن أنت لو أنت مؤمن فعلا بجد وثابت على إيمانك، يوم ما تعرض عليك الفتنة تقول معاذ الله، معاذ الله، حاشا لله ده أنا أقع في معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، ده انتوا كنتوا ليل ونهار عمين بتمكروا بينا وتشتغلوا علينا ومش عارف ايه، وكليبات واغاني ومسرحيات وافلام، وافسدتونا وضيعتوا اخلاقنا ودمرتوا حياتنا وعملتوا فينا اللي ما يتعملش، حتى اعلانات الاكل كلها تجيبوا لنا ستات عريانه واعلانات في الشوارع عريانه وفتنتونا في ديننا. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. الحديث ملوش لازمه خلاص بقى، ما انتوا الاثنين داخلين النار، فيحصل ايه؟ شوف ربنا يقول ايه، فضلوا يتكلموا لحد ما زهقوا من بعض وما بقاش في كلام يتقال. قال ايه؟ واصروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. يا سلام، تعال شوف الايه الثانيه هذه بتقول ايه.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
يا الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فين المشهد؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فلان مش ورا فلان ده كان ضلالي، كان حرامي، فلان ده كان لص، فلان ده كان بيعصي ربنا، فلان ده كان بيشرب خمر، فلان ده كان بيزني، فده مش ورا ده. فيجي يوم القيامة يقول له مش انت اللي افسدتني، مش انت اللي ضيعتني؟ فاللي ضيعه يقول له لا انا ما اعرفكش، انت مين؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص، وقال الذين اتبعوا اللي مشوا ورا الناس دولت اللي أضللوهم ودمروا عليهم دينهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو نقدر نرجع للدنيا مرة تانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحوار ده مش فايدة، وما هم بخارجين من النار. تعال شوف المشهد اللي بعد كده.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
يا سبحان الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا
ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. شو بقى التخاصم بقى؟ وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هو ربنا بيذكر لنا المشاهد في القرآن ليه؟ عشان ناخد بالنا من دلوقتي يا حبايبي، ما نمشيش ورا حد بيظلم ونتبعه، ما نمشيش ورا حد بيبارز ربنا بالمعاصي ونقول يعني اجعلها فرقة بتعالم واطلع منها سالم، مش هتطلع منها سالم. ما نجيش نمشي ورا ناس بتبارز ربنا بالذنوب والمعاصي ونقول ما هم بقى اللي بيأمرونا بكده احنا نعمل ايه، ده انا عبد المأمور. انت والمأمور عبيد لله، اوعى تطيع حد في معصية ربنا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. كانت البداية في الدنيا ربنا سطرها في كتابه وقال ايه؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. امشوا ورانا، تعالوا ما تخاف. طب اقول حاجه، طب تعالى معايا نشرب خمر ويا سيدي الذنب ده عندنا انا اللي هشيله يوم القيامه. مش في ناس تعمل كده؟ طب تعالى اسرق وانا يوم القيامه لما ربنا حاسبني اقول له يا ربي الحساب عندنا، انا بقى اللي هتحاسب مكانه، انا الذنوب دي كلها عندنا يا رب. شوف ربنا بيرد عليهم بايه. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وتتوالى المشاهد، لكن كان في مشهد عجيب قوي، إن في ناس اللي هو بقى بحتة عبد المأمور، في ناس وصلت لمرحلة الطاعة العمياء لأي أمر ولو كان ظالم، ولو كان في ظلم وأخذ لحول العباد وفي تدمير للعباد وفي إزاء للعباد، هو في النهاية هو خلاص بقت عقيدة عنده أنا عبد المأمور، اللي يأمرني بيه رئيسي في الشغل هنفذه ولو كان على حساب شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ اسمع بقى. وبرزوا لله جميعا. شوف كلمة وبرزوا، شوف خلاص حدش لا يخفى على الله منهم شيء، خلاص كل بارز واضح. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، قلنا ماشيين وراكم احنا ناس غلابة لا بنفهم في حاجة ولا بتاع، قلت لنا اعملوا كذا عملنا كذا، قلت لنا امشوا في السكة دي مشينا في السكة، احنا مالنا احنا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تقدروا تحوشوا عنا شوية عذاب كده؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا، مش فارقة بقى خلاص، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هنروح فين؟ سبحان الله. بل يوم القيامة هيقع التخاصم بين الكافر وبين قرينه من الشيطان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يا الله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد.
والبدن هيخاصم الروح، حتى البدن ده هيتخاصم مع الروح. البدن يقول للروح انت اللي عملت كذا، والروح تقول له انت اللي عملت كذا، يقول لها انت اللي امرتي، وهي تقول له انت اللي نفذت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما، يقول لهم انتوا عارف مثلكم زي ايه؟ زي واحد مقعد مشلول، ربنا يعافينا يا رب، ولكنه بصير شايف، وواحد تاني ماشي على رجليه ولكنه اعمى. فدخلوا حديقه فعايزين يسرقوا التمر من على النخل او الفاكهه من على الشجره. فالمقعد هو شايف بس مش قادر يقف، واللي واقف اعمى فمش شايف الثمره فين. فالمقعد قال للاعمى، قال له شلني انا شايف، شلني فوق كتافك انا اجيب الثمره. فشالوا فوق كتافه فجاب الثمره وسرقوها. فقال لهم الملك، يا ترى الذنب على مين، على المقعد ولا على الاعمى؟ قالوا على الاثنين. قال انتوا بقيتوا ايه يعني، انتوا كلامكم حجه على انفسكم، انتوا شهدتوا بالحق، فالذنب على الروح وعلى البدن، لان الاثنين اجتمعوا على معصيه الله سبحانه وتعالى. وتتختم كل المشاهد ديت بمشهد ابليس، خطبه ابليس. الناس بعد ما دخلت النار، الكفار والمنافقون، واحنا ربنا يجمعنا يا رب في الفردوس الاعلى رب العالمين، فجاه هم قاعدين في النار لقوا منبر بيتحط في النار، واحد بيشق الصفوف وداخل، وبعدين طلع على درجات المنبر وابتدى يتدور وابتدى يبص للناس ويخطب الخطبه المشهوره التي سطرها الله في كتابه. قال جل وعلا:
وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
الشيطان بيخطب خطبة عصماء. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة في الجنة يا رب اجعلنا منهم يا رب، ودخل أهل النار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عودشكم حاجة، أنا ما خدتش إيدك للنار، ما خدتش إيدك للمعصية، أنا بس وسوست لك وإنت كان عندك استعداد فضللت ورحت وعملت، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، أوعى تلوموني النهاردة، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما حدش فينا ينفع التاني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كل المشاهد دي هنشوفها في يوم طوله 50,000 سنة، لكن 50,000 سنة دولت بفضل الله هيعدوا على المسلمين وعلى المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلنا في أرض المحشر، الناس حشر شكلهم ايه؟ زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. وبعدين سبحان الله، والناس يبحثون، طالعين بقى اجوع ما كانوا واعطش ما كانوا واعرى ما كانوا، يبحثون عن الطعام ما فيش، عن الشراب ما فيش، عن الظل اين الظل؟ يقال انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر. الشراره الواحده طالعه من النار في حجم القصر. وبعدين يفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. في الوقت ده انت نفسك تهرب، صح كده؟ نفسك تهرب، بس هتهرب تروح فين؟ ده في اللحظة دي تتنزل ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلائق على أرض المحشر. قال جل وعلا: والملك على أرجائها والملك إيه؟ على أرجائها. فيسألهم الناس أفيكم ربنا يكونون لا، وهو آت إتيانا يليق بجلاله وكماله. تتنزل ملائكة السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل ملائكة السماوات تحيط بأرض المحشر. ثم يتنزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ويزداد الكرب بمجيء جهنم. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. اضرب رقم كده معايا، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مع كل زمام من 70,000 70,000 ملك. يبقى اضرب 70,000 في 70,000، كل دول مسكين جهنم. الملك الواحد لو ضرب الأرض بجناحي لقسمها نصفين. يبقى هي شكلها إيه؟ يا رب عافينا يا رب العالمين، يا رب استرنا استرنا ولا تفضحنا، واحفظنا يا رب العالمين ونجينا. ده يدعونا يا جماعة أن احنا ننشغل بنفسنا. قدامنا عقبة كؤود، جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وانت لحد النهاردة لسه بتغتاب الناس، وانت لحد النهاردة لسه مشغولة بفلانة وعلانة، وانتوا لحد النهارده مشغولين بالغيبه والنميمه والكذب والرياء والنفاق والرشوه والاكل والاكل الحرام. ازاي الانسان ما يتوبش بعد الكلام اللي بيسمعه ده؟ يعني سبحانك يا ربي، بقى انا اروح اكل حرام واتعذب فيهم طوله 50,000 سنة غير النار؟ بقى انا اروح امشي مع واحده في الحرام، او واحده تمشي مع واحد في الحرام، واتعذب 50,000 سنة؟ ليه؟ شهوه ايه اللي تخليني يعني اعزم بالله اتعذب 50,000 سنة؟ تهون الدنيا كلها باللي فيها في سبيل ان انا ارضي ربنا، وان انا القى ربنا هو راضي عني. يا جماعه، بدل ما ننشغل ببعض ونقعد نتكلم على بعض ونجيب سير ببعض ونشتم في بعض ونقضح في بعض ونسقط في بعض وننم في بعض، انشغلوا بنفسكم وانشغلوا بربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكر الله داء دواء، ذكر الله ذكر الناس داء، وذكر الله دواء. وعلامه الافلاس كثره الانشغال بالناس. فيؤتى بجهنم ويبتزفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله. قال جل وعلا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وبرزت الجحيم للغاوين، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. هتلاقي الكفار محشورين حوالين جهنم، وقد جثوا على الركب، قعدوا على الركب من هول المنظر. ولو عايز تعرف حجم النار، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، حجم يعني ده يخطر على قلب بشر. اختم بيه في عجاله سريعه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه، يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار نصيب النار. فيقول يا رب، وما بعث النار؟ فيقول، من كل 1,999 في النار وواحد في الجنه. سبحان الله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا، ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، في حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، وما ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. تخيل بقى حجم الكافر الواحد كما بين مكة والمدينة، حجم الواحد الواحد بس، ويخش خش النار من كل 1,999 واحد في الجنة، والباقي بعد كده تبدأ الشفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويبقى الكفار. فتخيل حجم النار قد ايه، وفوق النار الصراط منصوب فوق جهنم، شوف قد ايه، وكلنا بنعدي على الصراط، وإن منكم إلا واردها، هتعدي. لكن الكافر هيسقط والمؤمن هيعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم، يخرج عنق من النار، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يخرج عنق كده طالع من النار يوم القيامة، له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة. العنق ده طالع بيقول أنا اتكلفت من ربنا إن أنا أجيب ثلاثة من أرض المحشر، مش ثلاثة أشخاص، ثلاثة أنواع، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ويبدأ عرض المجرمين على جهنم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. خد بالكم، ما كانوش بيؤمنوا بربنا في الدنيا، إنما هنا قالوا إيه؟ قالوا بلى وربنا. قال، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. سبحانك يا رب. في الوقت ده وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في عز العذاب والذل والمآسي دي كلها في 7 أصناف هيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. مين 7 أصناف دولت؟ دول اللي هنعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هنعيش مع 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اجعلنا من 7 الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين.